الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب الإبانة عن أصول الديانة والتعليق عليها. نبدأ إن شاء الله حيث وقفنا على قوله: ونقول إن كلام الله غير مخلوق. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا أجمعين، آمين. قال الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة عن أصول الديانة: ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن.
لم يخلق بضم الخاء، لأن لم يخلق خلق الشيء يخلق أي صار قديما، وأما خلق يخلق أي بمعنى أوجده. نعم،
أحسن الله إليك. وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن، كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
وأنه يعني هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة القول في كلام الله عز وجل، فأهل السنة والجماعة قاطبة يقولون: الله سبحانه وتعالى بذاته العلية وصفاته العليا أزلي أبدي، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى، فالله عز وجل بصفاته الخالق، ومن سواه بصفاتهم مخلوقون. إذا تبين لنا هذا، فإن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. ولذلك أهل السنة قاطبة يقولون إن كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. وما دام الكلام صفة من صفات الله، فمثل قولنا علم الله، ذات الله. ما الفرق بين قولنا ذات الله علم الله؟ لا فرق. فكذلك كلام الله هذه صفة من صفات الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكلام في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليم، ومثل قوله تعالى عن القرآن: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن، كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا يقول له كن فيكون. وأما القرآن فإنما تكلم الله عز وجل به، وشيئا فشيئا فأنزله. وأن الله سبحانه وتعالى فرق بين قوله كن وبين ما يكون بكن. فقوله كن هذا كلام الله، والمكون مفعول الله عز وجل. وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن. فإذا كان كن بحاجة إلى قول، يلزم من ذلك التسلسل الممتنع. فإذا كان كن مخلوقا، فيلزم منه أن يكون المخلوق هو الذي أوجد المخلوقات، وهذه طامة أعظم من الأولى. فمن تنبه إلى هذا علم أن كن قول الله، والمكون مفعول الله، مخلوق الله. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فعندنا كن هذا قول الله، كلام الله. فيكون مكون الله، مفعول الله، مخلوق الله. نعم.
قال رحمه الله: وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله.
نعم، هذه القضية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة في الأرض، في السماوات، في الموجودات، في المعدومات، مشيئته عظيمة. إن الله على كل شيء قدير، والله جل وعلا ما شاءه كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا قبل أن يفعله ما لم يشأه الله عز وجل. وهذه قضية مهمة جدا. ولنضرب مثالا واحدا ندرك أنه لا يستطيع أحد أن يفعل شيء ما لم يشأه الله. إذا أراد الإنسان مثلا أن يضرب كفا على كف، إذا أراد أن يضرب كفا على كف فهو بحاجة إلى حول وقوة، الحول والقوة من الله، وبحاجة إلى عدم وجود المانع. فلو أراد الإنسان يضرب كفا على كف ولم يرده الله، ما الذي يحصل؟ إما أن يوجد المانع فتشل إحدى يديه لا يستطيع أن يصفق، أو يوجد المانع الذي يفصل بين الكف والكف فلا يستطيع أن يصفق. إذن لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما شاء الله، من جهة أن القوة قوته والإقدار إقداره والإمكان إمكانه، ومن جهة أن دفع الموانع من فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدفع الموانع سواء بالأسباب أو بدون الأسباب. القوة قوته سواء بالأسباب أو بدون الأسباب، الإمكان إمكانه بالأسباب أو بدون الأسباب. من فهم هذا المعنى علم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد إذا أراد شيئا فإن الله عز وجل إن لم يرده لا يكون، وإن أراده الله أمكنه قواه أقدره أبعد عنه الموانع. نعم، مثلا كم من إنسان يريد أن يكون غنيا كلما مشى وجد مانعا، كم من إنسان يريد أن يكون غنيا ثم نجده ليس عنده قوة، ليس عنده مكانة، ليس عنده، هذه توجد. وكم من إنسان ليس عنده القوة ولا المكنة بل ربما مجنون عنده الملايين، لأن الله أراد له ذلك، فإرادة الله هي النافذة، مشيئة الله هي النافذة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستغنى عن الله ولا يقدر على الخروج من علم الله عز وجل، وأنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة كما قال: والله خلقكم وما تعملون، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال: هل من خالق غير الله، وكما قال: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وكما قال: فمن يخلق كمن لا يخلق، وكما قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا في كتاب الله كثير. وأن الله وفق المؤمنين لطاعته، ولطف بهم ونظرهم وأصلحهم وهداهم، وأضل الكافرين ولم يهدهم، ولم يلطف بهم بالآيات كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين. وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وخذلهم وطبع على قلوبهم. وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، وأن نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، حلوه ومره، ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا لم يكن يخطئنا، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بالله، كما قال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ونلجئ أمورنا إلى الله، ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه سبحانه وتعالى.
يعني هذه كلها مسائل متعلقة بالقدر. ولا يستغنى عن الله، لا يمكن لأي مخلوق أن يستغني عن الله عز وجل، لا في إيجاده ولا في استمراريته وبقائه، فالعبد بحاجة إلى ربه في كل لحظة وآن. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثبت حاجة العباد بقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، ولا يقدر على الخروج من علم الله عز وجل. هذا أمر واضح، كما لا يقدرون على الخروج عن ملكوت الله، لا يقدرون الخروج عن علم الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعني تصوره يسير، فإن بعض الدول المتقدمة يعلمون أن أتباعهم الذين معهم أين يذهبون، أين يجيئون، بواسطة الكاميرات وبواسطة كذا وكذا وكذا وكذا. فرب العالمين جل وعلا الذي لا حد لقدرته ولا حد لإحاطته ولا حد لعلمه، كيف يمكن لعبد أن يخرج عن علمه أو يخرج عن ملكوته؟ لا يمكن. وأنه لا خالق إلا الله، وهذه قضية مهمة. عندنا قضيتان، عندنا الخالق وعندنا الصانع، فرق بينهما. الخلق الإيجاد من العدم والتشكيل، الصنعة مجرد التشكيل. قد يكون هناك صانع غير الله، الله يصنع والعبد يصنع، وليس الصنع كالصنعة. الصنعة التدخل في التشكيل، أما الإيجاد والتشكيل هذا ليس إلا فعل الرب عز وجل. لهذا قال سبحانه في آيات كثيرة مبين أنه هو الخالق وحده، لا خالق إلا الله، أمر عام متعلق بالذوات ومتعلق بالهيئات متعلق بالصفات. فأنت ووصفك مخلوق لله عز وجل، الكون وما فيها من الأوصاف والذوات مخلوقة لله عز وجل، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدر، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون ما هنا فيه تفسيران، قيل ما مصدرية فيكون المعنى والله خلقكم وأعمالكم، فما وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر والله خلقكم وأعمالكم، وهذا أوضح في الدلالة على أن أعمال العباد مخلوقة لله جل وعلا. والمعنى الثاني أن ما بمعنى الاسم الموصول، فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملون مخلوق له سبحانه وتعالى. وهذه قضية واضحة، أن مخلوقات مصنوعات العباد، مصنوعات العباد، مخلوقات العباد هي مخلوقة لله. مثلا لما يأتي إنسان ويقول سبحان الذي أقدر العبد على صنع السيارة، حينما أنت تنظر لماذا يقول هذا الكلام، لأن الله الذي أعطى له العقل فأقدره على صنع السيارة، الله الذي أعطى له التفكير، الله الذي ميزه أبرزه جعل هذا الأمر ظاهرا على يديه، فالله خلقكم وما تعمل. وأن العباد لا يقدرون على أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون، أما العباد لا يقدرون على أن يخلقوا شيئا فهذه كلية مطلقة. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. أصغر مخلوق مرئي بالعين المجردة ولو من بعيد الذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذا كانوا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا فمن باب أولى أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شمسا وقمرا وأرضا وسماء وسحابا وإنسانا، لكن قد يتدخلون في الصنعة، هذه قضية ثانية ما لها علاقة في الموضوع، هذه ما لها علاقة في الموضوع. لكن الكلام القاعدة المضطردة أنه لا خالق إلا الله، لا يقدر الخلق العباد على خلق شيء أبدا، وهو الإيجاد من العدم. ولهذا من المسلمات التي درسناها أن الإنسان أن المادة لا تستصنع ولا تفنى. لماذا المادة لا تفنى؟ لماذا المادة لا تستصنع؟ لأننا لسنا خالقين، فلا نستطيع أن نستصنع المادة. المادة سواء كانت هي بمسماها الأولي اللي هي المفرد غير المركب، مثلا الماء مركب من نيتروجين وهيدروجين مثلا وأكسجين، هذا المركب هذا ليس صنعا، الصنع المادة المقصود بها المادة المفردة، وهي التي يسميها الفلاسفة بالذرة أو يسمونها بالنواة أيا كان. فالآن لو انتبهنا إلى هذه القضية أن المادة لا تستصنع، أنت تأخذ الخشب، نعم تستطيع أن تستصنع الخشب، ما تستطيع، كما لا تستطيع أن تفنيها، أنت ما تستطيع تفني الخشب، أنت تحرق الخشب تصير رماد، الرماد موجود، هذه المادة البقايا الموجودة من الخشبة هي بقايا الخشبة، ما أفنيت المادة، أنت أفنيت صورة الخشبة، المادة موجودة الآن بصورة أخرى وهي صورة الرماد، الرماد لو أنك نشرته في الماء في الهواء لكان موجودا وإن لم يكن لك مرئيا. فالمادة لا تستصنع ولا تفنى، لماذا؟ لماذا لا نستطيع أن نفني المادة؟ لأننا لسنا الصانعون لها. من الذي يقدر على أن يفني الشيء؟ من صنعه؟ أحسنت، من صنعه هو الذي يستطيع أن يفني شيء. مثلا لو قال لنا أحد يلا أفنوا الشمس، ما نستطيع، أفنوا السماء، ما نستطيع، ما نستطيع أن نفنيها، لماذا؟ لسنا الصانعين لها. لكن بنيتم عمارة أفنوها، تقدرون تفنونها. طيب قد يقول قائل أفنيتم لكن المواد موجودة، نعم، لأن المواد التي ركبنا من البناء لسنا نحن المستصنعون لها، المواد نحن المشكلون لها. فالقاعدة المضطردة لا خالق إلا الله، هذه واضحة. هل هناك صانع غير الله؟ نعم. ولذلك ننتبه لكلمة الخالق في القرآن يأتي بمعنيين، بمعنى الموجد للشيء من العدم المستصنع للمادة، وبمعنى الصانع. فأحيانا لما تقرأ قوله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، على تفسير من يرى أن أحسن في بابها على أفعل التفضيل، فمعنى الخالقين الصانعين، وعلى قول من يرى أن أفضل التفضيل هنا ليس في مقابل شيء، فالخالقين بمعنى الموجد للشيء، على كلا التفسيرين صحيح. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هل من خالق غير الله، هذا استفهام إنكاري، وقال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال فمن يخلق كمن لا يخلق، وقال أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. فالآيات كثيرة في الدلالة أن الله هو خالق كل شيء، فهو خالق الذوات وخالق الصفات سبحانه وتعالى، حتى العجز والكيس كما جاء في الحديث من الله سبحانه وتعالى. وقال وأن الله وفق المؤمنين لطاعته، هذه قضية التوفيق، هذه قضية التوفيق، فضل من الله ومنا. لكن هذه القضية تكون لمن؟ توفيق لمن؟ اللطف بمن؟ الإصلاح لمن؟ الهداية لمن؟ هذه تكون، لاحظوا الآن، إما ابتداء من الله منة كاصطفائه الأنبياء واختياره لهم، وإما لعلم الله عز وجل أن فلانا يكون منه كذا وكذا فهو يستحق اللطف، يستحق الإصلاح، يستحق لخير بدر منه سابقا، فيكون ذلك سببا لإصلاحه لاحقا لنية خالصة لعمل قلبي استحق الهداية المستقبلية. فهذه قضية مهمة. وأضل الكافرين ولم يهديهم ولم يلطف بهم، لماذا؟ لاحظوا الآن، لم أضل الكافرين لم يهديهم لم يلطف، لأمرين: الأول لعلمه سبحانه أنه يستحقهم، أنهم يستحقون هذا، يختارون الضلالة لا يجبرهم الله، يختارون الكفر لا يجبرهم الله، يختارون الزيغ والطغيان لا يجبرهم الله. الثاني أنه لم يسبق منهم أعمال توجب لهم توفيق الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية مهمة والله يا إخوة، يجب أن ننتبه، أعمال القلوب لها أثر على نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، والأعمال الظاهرة لها أثر في نيل رحمة الله عز وجل. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟ ها؟ واضح هذا ولا لا؟ قال الله عز وجل عن أيوب لما أرجع إليه كل ما كان، قال نعم العبد إنه أواب. ما سبب لطف الله به بعد الابتلاء؟ أواب، أواب. وفديناه بذبح عظيم عن إبراهيم عليه. لماذا فداه بذبح عظيم؟ أحسنت، صدق، صدق وصبر وتحمل. إذن هذه قضايا مهمة. لذلك قال وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالآيات كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولم يلطف بهم بالآيات. كيف يعني لم يلطف بهم؟ يعني ما أراهم الأدلة والبراهين التي تجبرهم على الإيمان. هو قادر، قال عز وجل إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن الله لا يريد إجباره، يريد منهم الإيمان الاختيار. ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين. يقدر؟ نعم يقدر، إن جبرا جبرا، وإن رغما رغما، وإن يعني أراد أن يقلب قلوبهم لما لا يريدون يقدر. فلماذا لم يفعل؟ لحكمة سبحانه وتعالى، ابتلاء. قال وإن الله يقدر أن يصلح الكافرين. هذه مسألة عظيمة، الله يقدر على هذا، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون الله لا يقدر على هذا. حتى قال قائلهم، وهذه من المسائل التي بسببها ترك الإمام أبو الحسن المعتزلة، فالمعتزلة زعموا أن الله لا يقدر على إصلاح العبد، وأنه لا يقدر على هداية الكافر. وأهل السنة يقولون الله يقدر على إصلاح العبد، ويقدر على إصلاح الكافر، ويقدر على أن يكون في العباد أحسن مما هو كائن الآن، لكن كل شيء عنده لحكم. قال ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وخذلهم وطبع على قلوبهم. طبعا خذلهم طبع على قلوبهم ابتداء، الجواب كلا. متى خذلهم؟ متى طبع على قلوبهم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فإذا استحقوا هذا لأعمال كانت فيه. والخير والشر بقضاء الله وقدره، وهذه قضية مهمة في ركن الإيمان بالقدر. في ركن الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، فلا يقع الخير ولا يقع الشر إلا بقضاء الله وقدره. والفرق بين القضاء والقدر إذا اجتمع، الصواب من أقوال أهل العلم أن القضاء متعلق بما وقع، والقدر متعلق بالتقدير الذي سيقع إذا اجتمع. فالقضاء فيما وقع قضى بمعنى حكم وأبرم، وقدره بمعنى ما قدره، سواء ما وقع أو ما لم يقع. وأما إذا أفرد أحدهما دون الآخر فإن الكلمة تتحمل معنى الكلمة الأخرى، وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره. لكن هنا ننتبه إلى أمر، الله سبحانه وتعالى ليس في شرعه إلا الخير، فكل ما شرعه الله خير، وليس في فعله سبحانه إلا الخير، فكل ما فعله الله خير. إذن كيف نقول أن الخير والشر بقضاء الله؟ الخير والشر بقضاء الله وقدره في المفعولات، الشر يكون في المفعولات، ذات فعل الرب يمكن يكون شر. يعني مثلا لو سألك إنسان وقال إيجاد الله الحديد خير أو شر؟ ما يمكن تقول شر، لأن الإيجاد في حد ذاته خير، لأن العدم لا يوصف بالخير، لكن الوجود خير، لأن الوجود خير من العدم. كون فلان صنع من هذا الحديد سلاحا فقتل به البشرية، تعلق الآن الشر بالمفعول. إيجاد الله لإبليس خلق، الخلق ما يقال إنه شر، وكونه عبد الله عز وجل مدة من الزمان خير. علمه سبحانه أنه يضل ابتلاء، علمه سبحانه أنه يضل، هو يضل أولا ويضل ثانيا ابتلاء، فوقع الشر من إبليس وهو مفعول الرب عز وجل. هذه قضايا مهمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، أي ليس إلى أفعالك، وأن نؤمن بقضاء الله وقدره. هذه قضية لابد إقرارا ويقينا راسخا نؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. والإيمان بقضاء الله وقدره لا يتم إلا بأربعة أركان. الأول الإقرار بعلم الله الشامل لما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذه المسألة الأولى، علم الله الشامل. الثانية كتابة الله عز وجل لمقادير الخلق والخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب ذلك في الذكر في اللوح المحفوظ. الثالثة مشيئة الله عز وجل أن يكون كذا وأن لا يكون كذا. الرابعة خلقه سبحانه وتعالى وإيجاده لهذا الشيء، إما بمباشرة أو بقوله كن أو بإذنه أو بحوله أو بقوته أو بمنع رفع الموانع، هذا كله فعل الرب عز وجل. إذن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. فالذي يقع في قدر الله من الخير والشر والحلو والمر كله بقضاء الله. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي على العبد أن ينتبه أنه إذا وقع الشر، وقع المر، إذا أدركت أنه بقضاء الله وقدره، ولا تنسى أن قضاء الله وقدره متعلق، إذا كان شرا ومرا متعلق بالحكمة، تخف عليك مرارته وتدرك حينئذ حكمته. هذه قضية مهمة. قد يرى بعض الناس تسلط الكافرين على المسلمين لحكمة، حتى يرجع المسلمون إلى دينه، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال: ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا. هذا جاء في القرآن في آيات كثيرة، وجاء في السنة في أحاديث متعددة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. هذا في الحديد. وقال في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. شوف كيف مطلق. إذن لا يمكن أن يصيب الإنسان شيء إلا ما أراده الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة، سعد بن عبادة أو سعد بن أبي وقاص، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: وأن العباد لا يملكون، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بالله. هذه قضية مهمة، قضية لابد أن تكون من المسلمات. الإنسان لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، لذلك يجب عليه أن يتبرأ من حوله وقوته، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن النفع والضر بيد الله. فأنت تشرب ماء، لو لم يرد الله نفعك بالماء ما ارتويت، لظللت عطشانا أبد الدهر. ولو أن الله لم يردك أن تشبع لما شبعت، لبقيت جوعانا ولو أعطوك طعام الأرض. هي قضية مهمة. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل في الأشياء خواص، فالماء مروي، فالماء فيه الري، والطعام فيه الشبع، والنار فيه الإحراق. لكن هذه الخواص التي جعلها الله في الأسباب، هذا دليل على أن الضر والنفع منه سبحانه وتعالى. ثم هو قادر على أن يسلب من هذا الشيء هذا الوصف، ثم هو قادر على أن يبقي هذا الوصف في هذا الشيء، لكن يوجد المانع في المحل فلا ينتفع. فإذا كان الأمر كذلك، أدرك العبد أن المضرة والنفع من الله، لا يلوم أحدا على شيء فاته، ولا يلوم أحدا على شيء أصابه. يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يعني أضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يلم قريش بعدما فتح مكة؟ قال مش ما قال لهم أنتوا اللي سبيتوني، أنتوا اللي طردتوني، أنتوا اللي. لعلمه أن هذا بقضاء الله وقدره. فهل الإنسان يتسخط على قضاء الله وقدره؟ هذه قضية مهمة ترى، ينبغي الإنسان يبتدئ من هنا. ندرك حكمة وفطنة نبي الله يوسف، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، الله أخرجني، وجاء بكم من البدو، ولم يذكر لهم أنهم ليش ألقيتموني في الجب، أنتم ليش أبغضتموني، أنتم ليش عاديتموني، ليش أبعدتموني عن أبي، لعلمه أن هذا بقضاء الله وقدره. فقربهم وألفهم وحضنهم. هل هم فعلوا هذا؟ لاحظ الآن، هل هم فعلوا هذا بدون إرادة الله؟ الجواب لا. إذن النفع والضر بيد الله، قضية عظيمة. لذلك يا إخوة، شهود الربوبية، شهود القضاء والقدر، يجعلك مرتاح البال. لا تؤنب إنسان ولا تضيق على نفسك. ها؟ انظر إلى الذي يوافق الشرع فافعله، وانظر الذي يخالف الشرع فاتركه، ترتاح. بس الراحة في هذا. فالراحة العظيمة في موافقة الشرع مع الرضا بالقدر. بس ما ضيق الله عليك في شيء. إذا وجدت ضيقا في شيء، وسع نفسك في جهة أخرى. إذا رأيت على نفسك أنك لا تنفع ها هنا، اذهب إلى مكان آخر. قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. قال رحمه الله: ونلجي أمورنا إلى الله، ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه سبحانه. وكلما ازداد العبد إلحاحا وإظهارا لضعفه وعجزه، وكان كثير التحوقل، وكان عظيم اللجي إلى الله، كلما كان العبد لحوحا في حاجته، كلما كان العبد ذليلا بين يدي ربه، بقدر ذلك يرفعه الله. هي القضية عكسية. عند الناس كلما بينت ضعفك وحاجتك وفقرك ومذلتك إليهم، كلما هانوك وداسوك. عند الله العكس، كلما تبين له فقرك وحاجتك وضعفك، كلما عزك. قضية عظيمة أيها الإخوة. لذلك أظهر الاستغناء عن الناس والجأ إلى رب الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
هذه عدة مسائل في مسألة واحدة. نقول إن كلام الله غير مخلوق، هذا سبق معنا، ولكن هذا تكرار لأجل بيان شيء آخر، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لأن القرآن من كلام الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا كافر؟ لاحظ الآن بعض الناس ربما لا يتصور لماذا هو كافر، لأنك إذا قلت القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، من الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ من؟ الآن على قوله إن كلام الله مخلوق يلزم أن يكون القائل إما جبريل وإما الشجرة وإما الهواء وإما حروف خلقها الله وهي التي قالت إنني أنا الله. ففي جميع الأحوال المتكلم مع موسى مخلوق، ويقول لموسى ملبسا أنا الله يلا، فيقول لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فيكون القائل مخلوق وليس الرب، فحينئذ يكون فرعون له حقا يقول لا أنت الله ما أرسلك، أنت أرسلك مخلوق. يا أخواني الذي يتصور هذا الكلام يدرك بشاعة هذا القول. كيف يستطيع أن يقول إنسان أن هذا الكلام قاله مخلوق؟ ما يمكن. كيف يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ ثم يأتي إنسان ويقول نعم أنا أعلم له سمي، فالله لا يتكلم كما لا يتكلم الجمادات. كلام خطير. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله حيثما تصرف، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، لأن الله حكم كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، قال فمن زعم أنه كلام البشر فقد توعده الله بسقر. لما قال إن هذا إلا قول البشر ماذا قال الله؟ سأصليه سقر. والسين مفيد الترتيب على المقولة، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. قال وندير بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار، وهذه القضية مر معنا، كما يرى الشمس القمر ليلة البدر. هنا أراد الإشارة إلى حديث جرير رضي الله عنه وأحاديث أخرى كثير عن عدد من الصحابة، كما ذكرت هذه الأحاديث تبلغ مبلغ التواتر. قال ترون ربكم كما ترون القمر، يراه المؤمنون كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون يرون الله لا يضامون في رؤيته، فلا يتزاحمون ولا يتضررون. ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإمام المطلبي الشافعي رحمه الله قال في هذه الآية لما حجب أعداءه علمنا أنه لا يحجب أولياءه. واضح الآية، كلا إنهم أي الكافر عن ربهم، لأنه قال ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم أي أولئك المكذبين عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم. فإذا هذه قضية من المسلمات أن الله عز وجل يرى في الآخرة. طيب قد يقول قائل فإن الله لا يرى في الدنيا فكيف يرى في الآخرة؟ فالجواب نعم. اقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا، وأن الله سبحانه تجلى للجبل جعله دكا فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا.
إذن لو قال لنا قائل الله لا يرى في الدنيا فكيف يرى في الآخرة، قلنا نرجع إلى سؤال موسى. موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، سأل ماذا؟ الرؤية. إذن لاحظ حط عليه رقم واحد، سأل موسى عليه السلام الرؤية، هذا كلام الإمام. موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا، هذا رقم واحد. طيب هل يجوز سؤال لنبي مكلم أن يسأل ربه المستحيل؟ على قول المعتزلة رؤية الله مستحيلة معناها النبي سأل المستحيل. السؤال إذا قالوا نعم سأل المستحيل نقول لماذا لم يوبخه الله كما وبخ من نوح عليه السلام؟ قال إنه ليس من أهلك، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن لموسى ما قال، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. إذن وأن الله سبحانه تجلى للجبل هذا الدليل الثاني أن الله يرى، بدليل أنه تجلى للجبل. فلما تجلى للجبل جعله دكا. لذلك يقول علماء السنة والجماعة انتبهوا، رؤية الله ممكنة عقلا في الدنيا، رؤية الله ممكنة عقلا في الدنيا، لكن نقلا جاء الدليل على المنع. والحكمة في ذلك أن الله الدائم لا يناسب أن يرى في المكان الزائل. ها؟ ما اسمع؟ يعني من حيث الإمكان العقلي كل موجود يصح أن يرى، الله موجود إذن يصح أن يرى. فلماذا إذن نقول إن الله لا يرى في الدنيا؟ نقول لأن النقل جاء بالمنع. والحكمة في ذلك أن الله الدائم لا يصح أن يرى في المكان الزائل. ومثل هذا ما جاء في الحديث لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، على قول من يصحح، لأن وجه الله دائم فلا يصح أن يسأل به ما هو فان، يسأل به ما هو دائم. انتبهوا لهذه القضية العظيمة. الله سبحانه وتعالى، ولنضرب مثال بالله عليكم، هل يصح يعني من ناحية العقلية، لو كان هناك ملك من ملوك الدنيا يريد الناس أن يروا، هل يمكن لهؤلاء الناس أن يذهبوا إلى مكان فيه طهارة وفيه نجاسة ويطلبون رؤيته، ولا يذهبون إلى أحسن البقاع وأطهرها ثم يقولون للملك نريد أن نراك في هذا المكان؟ ما الذي يقولون؟ حتى من ناحية العقلية. لذلك ينبغي أن ننتبه لهذه القضية. الله عز وجل أخبر أنه لا يرى في الدنيا نصا، خلاص لا يرى. قال لموسى لن تراني، صار الآن لن تفيد المانع الشرعي، ها، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل عقلا ممكن، لكن واقعا لم يستقر. إذن دلنا على أن الله لا يرى في الدنيا من ناحية النقلية. وأكد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الله سبحانه تجلى للجبل دل على إمكان الرؤية. فلما تجلى للجبل جعله دكا، فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا. وكونه قال لن تراني أي في بسبب دك الجبل، معنى هذا أنك ستراني يوم أن لا يدك الجبل. ومتى يكون ذلك؟ جاءت النصوص تؤكد بيان هذا الوقت. فقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، أخت الصاد، إلى ربها ناظرة، أخت الطاء. وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. كل أبراهيم
فرق بين الظهور والتجلي.
بين إيش؟
الظهور والتجلي.
الظهور معناها الوضوح، وأما التجلي معناه يعني إظهار شيء. ولذلك يقول ابن عباس في تفسير التجلي قال إنما أزاح الحجاب بمقدار ثقب الإبرة. نعم.
شيخ لن تراني، يقول لم يستطع أن يعني يتحمل رؤية الله.
نعم، هذا ذكره بعض المفسرين وبعض شراح الأحاديث وبعض علماء الاعتقاد، أن الله عز وجل لما تجلى للجبل، الجبل الأصم، لم يستطع تحمل جمال وجلال وبهاء نور الله عز وجل، فكيف للإنسان الضعيف أن يتحمل؟ لكن يوم القيامة يقوي الله عز وجل الأبصار ويطهر الأجساد، ويقال لهم طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيقدرون على رؤية الباري جل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال: لو أن الله تجلى لمخلوقاته لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هذا قاله بعض المفسرين. نعم، تفضل. قال: إنما كشف الحجاب بمقدار ثقب الإبرة، فصار الجبل دكا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج ماذا قيل له؟ قال: هل رأيت ربك؟ في رواية عند مسلم قال: رأيت نورا. وفي رواية عند مسلم أيضا قال: نور أنا أرى، يعني كيف أرى هو نور، أحد لا يستطيع أن ينظر إلى نور الشمس، فكيف بنور خالق السماوات والأرض جل في علاه. نعم، لأن يوم القيامة في خلاف بين العلماء، هل الله يتجلى يوم القيامة للكفار والمؤمنين؟ واضح. لكن لا شك أن التجلي يوم القيامة على مراتب، فمن الذي يحاسب الكفار؟ من؟ الله. إذن يرونه، لكن في الجنة لا يراه إلا المؤمن، خلاص يحجب الكفار في النار ويصبح المؤمنون يرون الله. نعم يا فالح،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبههما مستحلا لها غير معتقد بتحريمها كان كافرا.
هذه قضية أخرى الآن من القضايا العقدية العظيمة، أن أهل السنة يدينون بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا. المقصود بالذنوب هنا بذنب كالزنا، فصار الذنب هنا مخصوص بالكبائر، وإلا فإن الشرك ذنب، لكن هذا ذنب لا يغفر، وهذا منصوص القرآن. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين في سورة النساء. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنوب الكبائر ما عدا الشرك والكفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل رتب على الزنا الحد، ورتب على السرقة الحد، ورتب على الكبائر الحد، فلما رتب عليها الحدود علمنا أنها ليست من الأمور المخرجة للإسلام، لأنها لو كانت من الأمور التي تخرج من الإسلام لكان الحد واحدا، وهو حد المرتد، صح ولا لا؟ فلما تنوعت الحدود علمنا أنهم في الإسلام لم يخرجوا من حدوده. هذه قضية مهمة. طيب، لماذا إذن الخوارج يكفرون بالكبائر؟ الخوارج يكفرون بالكبائر لأنهم لم يستطيعوا الجمع بين الآيات التي فيها الوعيد على الكبائر وبين الآيات التي فيها أن الله يغفر ما دون الشرك. هذا هو سبب ضلالتهم، تهجم على القرآن والسنة بغير يعني دليل، بغير دليل، بغير برهان، ثم فهموا ما لم يفهمه الصحابة رضوان الله عليهم، فزعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. قالوا: اللي سرق كافر، اللي زنى كافر. طيب، إذا يريد أن يسلم قال: يتوب ويرجع إلى الإسلام ويشهد شهادة الحق. لاحظ الآن، يستدلون ببعض الشبهات وببعض الآيات، وليس هذا مجال لذكرها. قال: ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبه مستحلا لها غير معتقد بتحريمها كان كافر. هذه قضية من المسلمات عند أهل السنة، أن استحلال الكبائر من الكفر، فمن استحل كبيرة كفر. هنا انتبه، فرق بين الاستحلال وعدم اعتقاد التحريم وبين الاستحلال الفعلي، لذلك الإمام أورد الاثنين، مستحلا لا غير معتقد بتحريمها، لأن الاستحلال الفعلي كل مرتكب كبيرة هو مستحل الفعل. لكن تسأل الزاني هل الزنا حرام؟ يقول الله يتوب علينا، معناه شنو يرى؟ أنه حرام. تسأل السارق هل السرقة حلال حرام؟ يقول الله يغنينا بحلاله عن حرام، إذن معناه يرى أن هذا حرام. تسأل المغتاب هل الغيبة حرام؟ يقول الله يطهر لسنتنا. ها، إذن لاحظوا الآن فرق. وأما قول بعض الناس أن الإصرار على الفعل دليل الاستحلال، فهذا قول بعض الخوارج وليس قول أهل السنة. الإصرار على بعض الكبائر يجعلونه دليل الاستحلال، هذا قول الخوارج أصلا، أنهم يجعلون الإصرار على الكبيرة دليل الاستحلال. لا، هذا غلط، هذا ليس عند أهل السنة والجماعة قاطبة، ولا أعلم إلى هذه الساعة من قال من أهل السنة أن الإصرار على الكبيرة دليل الاستحلال، ما حد قال به من علماء أهل السنة، إنما قال به بعض الخوارج، ونص على هذا علماء الفراق. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمان، وندين الله عز وجل بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، من أصابع الله عز وجل، وأن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف.
بالنسبة لقضية الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام من إيمان، هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، هل الإسلام والإيمان شيء واحد أو أنهما مختلفان؟ فيرى بعض العلماء، وينسب هذا القول للإمام ابن مندة وكذلك للإمام البخاري، أنهما يريان الإسلام والإيمان بمعنى واحد. وعامة أهل السنة والجماعة يقولون الإسلام أوسع من الإيمان، والإحسان أضيق من الإيمان، فهم يقولون الإسلام هو التوحيد، الإسلام هو دين الله ويضاده الكفر والشرك، الإيمان درجة أعلى، درجة أعلى من الإسلام. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذه قضية الآن مهمة، إذا جاء ذكر الإسلام في القرآن والسنة مفردا فلا إشكال، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يدخل فيه معنى الإيمان، وإذا جاء ذكر الإيمان مفردا فيدخل فيه معنى الإسلام. إذا جاء معا فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلوب، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلوب، إذا جاء معا الإسلام الدائرة الأوسع، الإيمان الدائرة الأعلى المرتبة الثانية. هذه قضية من تتبع نصوص القرآن وجد هذا، لذلك الإمام يقول ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمان، هذه صحيح، ليس كل مسلم يكون مؤمن، لذلك الله قال قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم، وقال مفرقا بين المؤمن وبين المسلم قال أولئك هم المؤمنون حقا، فالمؤمنون حقا درجة أرفع من درجة الإسلام، درجة أرفع من درجة الإسلام. لذلك نقول إن الإيمان إذا أردت أن تساويه بالإسلام فهو مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يساوي الإسلام، أما الإيمان المطلق فهو يساوي الإيمان الواجب. ها؟ ليس أصل الإيمان، أصل الإيمان هو الإسلام، الإيمان الواجب الإيمان الكامل، لاحظ أصل الإيمان يساوي الإسلام، الإيمان المطلق يساوي الإيمان الذي فوق الإسلام، الإيمان الكامل هذا هو الإحسان. فهذه مراتب لابد أن ننتبه لها. والإمام أورد هذا لماذا؟ لأن الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا من خرج عن الإيمان وقع في الكفر. لا، أهل السنة يقولون إذا خرج عن الإيمان يقع في دائرة الإسلام، فإذا خرج من الإسلام وقع في دائرة الكفر والشرك. ثم قال رحمه الله: وندين الله عز وجل بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. هذا فيه إثبات أمرين: الأول أن الله هو مقلب القلوب سبحانه وتعالى، والثاني إثبات الأصابع لله عز وجل. وقد جاء ذكر الأصابع في أحاديث كثيرة عن الله، في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الله عز وجل، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن حبرا من أحبار اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا نجد في كتابنا أن الله وضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والدواب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. قال ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. وهنا جاء ذكر الإصبعين، قال: من أصابع الله. إذن أصابع الله ليس مقصورا على إصبعين، فنثبت أن الله له أصابع. وهل نثبت العدد؟ الذي عليه عامة علماء الاعتقاد أهل السنة أنهم يقولون أن الله له أصبع ولا يتعرضون للعدد، والخوض في هذا الأمر إلى هذا الحد ليس من طريقة السلف رحمهم الله. قالوا أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. بعض أهل البدع يقول: شلون بين أصبع من أصابع الله؟ يعني شلون أصابع الله في جوف ابن آدم؟ مساكين هؤلاء، دائما خيالاتهم ضيقة على قد عقولهم. طيب الآن لما أنا أقول: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب صار بين السماء والأرض، هي مماسة للأرض ولا مماسة للسماء؟ ولا ليست مماسة لا للأرض ولا؟ إذن لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبعين قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله أنه لازم أصابع الله يكون في أجواف الناس. هذا فهم سقيم، هذا فهم سقيم. وتفسير الأصبعين بالقدرتين فهم أسقم، أسقم من السقيم. وهذا لا يجوز، ينبغي على الإنسان أن يثبت هذه الأحاديث كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الخوض في كيفياتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وندين بأن لا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا في النار معذبين.
هذه قضية الشهود للناس بالجنة والنار. الخوارج يشهدون لكل من معهم بأعيانهم أنهم في الجنة، ويشهدون لكل من ليس معهم بأعيانهم أنهم في النار مخلدون. هذه طريقة الخوارج قديما وحديثا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم، لاحظوا، لا ينزلون أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نار. فلا يقولون فلان في الجنة بعينه، لكن ماذا يقولون؟ يقولون أهل الإسلام في الجنة، أهل الإيمان في الجنة من حيث العموم. ومن حيث التعيين يقولون: نرجو لفلان أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على فلان الذي مات على كذا وكذا أن يعذب، ونسأل الله أن يغفر له. لاحظوا الآن الفرق. إذن التعيين في الجنة والتعيين في النار هذا يحتاج إلى حكم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، غيب. هذا عالم آخر، عالم برزخي، كيف نستطيع أن نشهد له؟ ما يمكن. ما الذي أدرانا؟ ما الذي كان في قلوب الناس حتى نحكم؟ حكم الناس على الظهر. ولذلك لا ينبغي أن ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فنحن نتبع القرآن والسنة عموما وخصوصا. ها، عموما أين المسلمون؟ المؤمنون، الصحابة، المهاجرون، الأنصار. طيب خصوصا أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، هذا نشهد له. كذلك في النار من حيث العموم، الكفار أين هم؟ في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، صح ولا لا؟ طيب نشهد لأعيانهم بخصوصهم في النار؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. قال: رأيت عمي أبا طالب وله نعلان من النار يغلي بهما دماغه. لاحظ الآن، هذه قضايا مهمة. نعم
شيخ، صلى الله عليك بسؤال.
نعم.
نشهد مثلا المحذور في الشهادة للمعين بالجنة مثل المحذور في الشهادة للكافر بالنار بعينه؟
نعم، نفس الشيء. حتى الكافر لا تشهد له بعينه في النار إلا بشرط، وهو أن تتيقن أنه مات على الكفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن كما في مسند الإمام أحمد أنه قال: أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، أي بعين. فأنت تحتاج إلى شرط واحد بالنسبة للكافر، وهو أن تعلم علم اليقين أنه مات على الكفر، فحينئذ تشهد له بالنار بعينه. هذا عند من يصحح هذا الحديث. نعم نكمل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه القضية، وهي أن الشفاعة ثابتة لأهل الإسلام من أصحاب الكفار، من منطوق القرآن. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. إذن يوجد إذن، وإلا ما فائدة هذا الاستثناء؟ وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن يوجد شفاعة للمرضيين، وإلا ما فائدة هذا الخبر؟ فهؤلاء لم يفهموا ظاهر القرآن، وأنكروا أحاديث المتواترة في إثبات الشفاعة للمستحقين للنار وللذين دخلوا النار من المسلمين أن يخرجوا منها. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض.
هو هذا مر معنا أن أهل السنة يقولون أن هناك عذاب في القبر أو نعيم في عالم البرزخ. كيف لا نعلم؟ هذا العذاب وهذا النعيم متعلق بالروح وبالبدن. نعم، متعلق بالروح وبالبدن، لكن جانب الروح أغلب وأعظم. الجانب الروحي أغلب وأعظم، كما أن الإنسان في الدنيا الجانب البدني عليه هو الغالب، ففي عالم البرزخ الجانب الروحي هو الغالب، في عالم الآخرة متساوية متساوية. ونؤمن بالحوض، الحوض المقصود به حوض الكوثر، وحوض الكوثر غير نهر الكوثر. حوض الكوثر في عرصات القيامة، وتواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مؤلفات خاصة بالحوض. فإن الإمام أظن والله أعلم من القرطبي، لا الإمام اللهم صل على محمد، هناك مؤلف خاص عن الحوض
الشامي
لأحد أئمة أهل السنة، نسيت اسمه،
فلان الشامي،
لا لا متقدمين وأنا متأخرين، كتاب اسمه كتاب الحوض، الدار قطني له كتاب اسمه كتاب الحوض خاص بأحاديث الحوض. وأيضا هناك أكثر من 10 أحاديث في الصحيحين متعلق بالحوض، فهذه أحاديثها متواترة. وأما نهر الكوثر ففي الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وأن الميزان حق والصراط حق.
الميزان حق، والميزان ما يوزن به العمل، وهذا الميزان أهل السنة والجماعة اتفقوا على أنه ميزان حقيقي، أنه ميزان حقيقي، وليس المقصود به مطلق العدل، لأن المراد من إقامة الميزان إظهار العدل حتى يكون مرئيا مشاهدا. وهذا الميزان الحقيقي ما الذي يوزن فيه؟ الأدلة دلت على أن الذي يوزن 3 أشياء: يوزن العمل، ويوزن العامل، ويوزن صحائف الأعمال. صحائف الأعمال من جهة صحيفة الحسنات أكثر ولا صحيفة سيئات أكثر؟ العمل يوزن من جهة ماذا؟ من جهة هل هذا العمل له ثقل لأن الصلاة صلاة، لكن صلاتك كصلاة فلان أو هذه أثقل وتلك أخف. طيب العامل لماذا يوزن؟ العامل يوزن لأن العامل يكون في قلبه من الأعمال ما لا يمكن وضعه في الميزان، يكون في قلبه من الأعمال ما لا يمكن وضعه في الميزان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساق ابن مسعود، إن ساقه لأثقل في الميزان من جبل أحد. ها، هذا نص. والصراط حق، وهو الطريق أو الجسر، الطريق أو الجسر أو الجسر بالفتح وبالكسر، بالفتح أشهر لغة، الجسر المضروب على جهنم، يكون يؤتى بجهنم فيوضع جهنم بين أرض القيامة وبين القنطرة الموصلة إلى الجنة، ثم يوضع الجسر على طرفه على جهة أرض وعروسات القيامة، والطرف الآخر على القنطرة الموصلة إلى الجنة. من أراد المرور لابد، من أراد الوصول إلى الجنة لابد أن يمر، فالناس يتهافتون، ومنهم من يمر كمر البرق، وأول من يمر الأنبياء، وأولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم. وقد جاء ذكر هذا الصراط في القرآن، قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أحسن تفسير لهذه الآية أن المقصود به الجسر المضروب على جهنم، فالناس يمرون على هذا الجسر بقدر أعمالهم. نعم.
والبعث بعد الموت حق.
البعث بعد الموت للأرواح والأبدان معا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الفلاسفة زعموا أن البعث روحاني، البعث روحاني، وبعض أهل الكلام زعموا أن البعث بدني، البعث للروح والبدن معا بعد الموت حق، وهذا عند القيامة. نعم.
وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين،
وهذا جاء ذكره في القرآن في آيات كثيرة: وقفوهم إنهم مسؤولون. هم العباد موقوفون. الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين، هذا وين؟ في موقف في القيامة، كل واحد يخاف من الثاني. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذا كله دليل على وقف العباد في الموقف وهو أرض القيامة، عرصات القيامة. ويحاسب الله المؤمنين، قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا هو العرض. وغير هؤلاء، غير هؤلاء السابقون الذين يدخلون بدون حساب، قال عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نعم.
وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فلا يكفي مجرد التصديق. إبليس يقول: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. طيب إبليس يعرف الله، ليش ما نفعه؟ لأنه لم يذعن. فالإيمان علم ومعرفة وإقرار وحب وعمل وقول. قال الله عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال الله عن قريش: فإنهم لا يكذبونك، يعني هم يعرفون أنك نبي، ولكن الظالمين بآيات الله يجحد. قال الله عن اليهود: يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن لاحظوا الآن أن الإيمان ليس مجرد العلم، ليس مجرد المعرفة. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل. قول القلب: إني أحب الله، إني أرجو الله. عمل القلب ما هو؟ الإخلاص، الصدق، المحبة، يقين. قول اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله. عمل الجوارح: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. يزيد وينقص. ولذلك ما ذكر الله الإيمان في القرآن إلا وذكر معه العمل، لأنه من أخص علاماته، من أظهر علامات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم. إذن هذا كله في القرآن. الإيمان يزيد، نعم، بأي شيء؟ بالعلم والعمل. ينقص، نعم، بأي شيء؟ بالشبهات والشهوات. انتبهتم هذه القضية؟ ما الذي ينقص الإيمان؟ شبهات. واشتدد إنسان قوي الإيمان يسمع شبهة في التلفزيون يصبح إيمانه مزعزع. تجد إيمان رجل قوي الإيمان يرتكب شهوة فلا يجد حلاوة إيمانه. نسأل الله السلامة والعافية. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواه ثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الروايات في باب الاعتقاد ما دام أنها ثابتة خلاص نسلم، ما نجي نقول والله عقلي أنا ما فهمت. عقلك ما هو حجة على النبي صلى الله عليه وسلم، عقلك ما هو حجة على الشريعة، عقلك يجعله تابعا للشريعة. لذلك ينبغي أن ندرك ما كان وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا إيش؟ ها؟ سمعنا وطعنا ولا فكرنا نشوف؟ الناس اليوم الشكل تقول له قال الله قال رسول، يقول بس مو معقولة، ما شاء الله، ما توني أدري أن عقلك هو الحجة. والله ليش؟ لأن تربينا الناس على هذا، هذا غلط عظيم. لا يجوز أن نربي الناس أن عقلك اللي تفهمه أنت هو الحجة. لا، حجة ما في عقلك، عقلك أنت يمكن يصيبه آفة تصير مجنون، وبعدين شو نسوي معك؟ عقلك أنت يمكن صرت كبير تخرف، شو نسوي معك؟ لا، الحجة فيما قاله الله، قاله الرسول الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك يقول الإمام رحمه الله: ونسلم الروايات الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تجي أنت تقول والله أنا هذا الحديث ما أقبله، ليش؟ عقلي ما يقبل. مثل ما يقول بعضهم، يقول الذبابة في حديث في صحيح البخاري: إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال أنا ما أقبل هذا الكلام، عقلي ما شلون ذبابة فيه داء ودواء، لازم الأطباء يشهدون حتى أنا أقبل الحديث. إذن أنت لا تقول أشهد أن محمد رسول، قول أشهد أن أطباء هم رسول الله. أنت ليش تشهد أن محمد رسول؟ وين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يركب بقرة فإذا بها تقول يا هذا ما لهذا خلقت. فقال الصحابة ما أنكروا بس قالوا سبحان الله بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي: وما ثم أبو بكر ولا عمر. شون علم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يؤمن بهذا الخبر؟ لعلمه بأن إيمانه وصل إلى مرتبة إيش ما يقول الرسول يؤمنون به. إيش قال مشركون قريش لأبو بكر؟ قال: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وهو زعم أنه ذهب في ليلة ورجع من ساعته. ماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قاله صدق خلاص تسليم، ما في شيء اسمه أفكر وأقول. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.